إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد، الحديث الثاني من باب ما ينهى عنه البيوع، هو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا كناجة ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الإبل والغنم كلاهما، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ربها ردها وصاعا من طمع. وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا. هذا الحديث الثاني الذي في الباب. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف، ومسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى. والسياق المذكور للبخاري وسياق مسلم: لا يتلقى الركبان ببيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباب، ولا تصر الإبل والغنم. نعم، لا، النسخة اللي معايا هذه غير نسخة ابن ملقب. ابن ملقب ما فيش لفظة ايه الإبل، والنسخة اللي معايا هذه فيها الإبل. النسخة الثانية بتاعت اللي هو الإحكام من العيد، فهذا يدل، عشان كده اضطريت ان ادخل ايه لفظ مسلم هذا. يبقى فيجوز هنا بقى ان انا اضعها في المات واحطها بين ايه بين عطوفتين، يبقى حتى لا تمشي مع ايه مع سياق البخاري وسياق مسلم، ان هذه هي اللفظة التي يعني بين البخاري ومسلم. فالبعض قد يكون اعتمد سياق البخاري بدون الإبل، ان هذا السياق المذكور هو سياق البخاري بتمامه. نعم، خلص، ماذا اللي هيوصل؟ نعم، في لفظ مسلم من طريق سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره، اللفظ ده اللي عداه المقدسي ذكره المقدسي ولم يعجبه. فاتفقنا شرط المقدسي في كتابي هذا ان يكون الحديث في الصحيحين او في احدهما. فالسياق الاول في الصحيحين والثاني انفرد به مسلم من طريق سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع ساعة مفرات فهو فيها بالخيار ثلاثة ايام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من صمت. وخرج من طريق آخر بنفس السياق. ثانيا، صدق هذا الحديث. هذه المسألة التي بين الإخواني أنا شخصيا أفرح بها في هذا المجلس، هي مسألة رئيسة في الفقه وأصوله، و عليها مدار كثير من الأحكام ومسائل فقهية، وهي رأس ما بول به المقدسي رحمه الله تعالى باب ما ينهى عنه البيوع. مسألة النهي يقتضي التحريم والفتاة، تمام؟ هذه مسألة الإخواني في هذا المجلس، مجلس اليوم بين ذلك، مسألة يعني لم أرى أحدا من المعاصرين وضعها كهذه الصورة بين يديه، مش فخرا ولكن يعني مقتضيات العلم الشرعي تقضي بهذا، وهذا أحد الأسباب التي كان لأجلها أجل المجلس الثالث، تمام؟ فهذه المسألة بين يديه إن شاء الله تعالى تقضي في كل هذه المسألة من كل زواياها، فإن شاء الله تعالى إن تمت على خير وانتهينا منها بهذا المجلس، وإلا أتمناها في مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى جعلناه إياكم على خير. لكن أرجو من إخواني التركيز معه وتشغيل الدماغ، تمام؟ ضمن السياقات ذكرناها الآن، سياق المذكور واضح جدا الآن، ذكر كلام ابن تيمية رحمه الله في بعض المواطن أو للشوكاني في شدة الحوت في بعض المواطن وغيره من الأئمة لما تتابع رحمه الله تعالى الذين يقولون بمطلق الكلام أو بعض الكتب المعاصرة التي أغلت عن منهج السلفيين رحمهم الله تعالى ولا نتطرق إلى كلام المتكلمين في الكتب الأصولية المعتبرة عند الفقهاء لا سيما عند الفقه الحنفي والشافعي من جانب ماشي؟ المسألة أنه يقتضي التحريم اتفاقا تمام؟ والاختلاف في كونه يقتضي الفساد أو لا والمسألة تتلخص في الآتي النهي عن الشيء على قسمين أركزوا جدا معي النهي عن الشيء على قسمين يعني مجلس اليوم أصول فقه ركزوا معي عشان يجي بعد كده إن شاء الله مش يبقى فيه كثير كلام النهي عن الشيء على قسمين القسم الأول أن يكون النهي لغيره النهي لغيره والثاني أن يكون لذاته أو لعينه يبقى القسم الأول أن يكون لغيره والقسم الثاني الذي يأتي أن يكون النهي لعينه أو لذاته وهذا القسم الذي هو لغيره قسمان تمام؟ القسم الأول منه ما نهي عنه لمعنى جاوزه ما نهي عنه لمعنى جاوزه هنحل سفرات الكلام ده يعني غير لازم للفعل او الى امر مقارن او مجاور له يعني غير متوجه الى ذات الشيء يعني ايه الكلام ده مثال النهي عن البيع وقت نداء الجمعه قال عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا وذروا البيع اسعى وذر البيع يبقى المحظور هو البيع وقت النداء لماذا ليه فاسعى يبقى الذي يعكر تقوى السعي محظور سواء كان بيع او غير بيع انت معي كده الان فركزوا بقى معي واحد واحد تمام فنعرفه انه اشتغل ببيعه عن السعي الى الجمعه بعد ملازم تمام يبقى ده هنجوز ان هنخرج الشغال بالبيع والشراء الى غيره لان العله هنا ايه شرط واحده اي شيء يمنعك او يشغلك عن الانتفاء العله دخل في الايه في المحدود تمام وهذا معنى النهي عن الشيء لمعنى جاوزه تمام لماذا نهى فتعوض طب انا بعت البيع هيأدي للايه بص انا هي جامعه تانيه مش عاوز اتبعها عشان ما لخبطش الدنيا امر بشيء ونهى عن شيء صح البيع مامور به والشراء لكن لغاه ونهاه في وقت ما ودي لها الكلمة ونحكي فيها الحنفية من جهة الاتحاد الجوي بشكل جاي وأنت الشيء ذكرته الآن بين الجمهور وبين الحنفية والمتكلمين سمعي يبقى هنا الآن اسعى فاسعوا إلى ذكر الله وظلوا البيت إن بيت شغلاني عن الساعة تمام يبقى كأن العلة هنا علة الحظر هي الايه عدم السعي او نقول كل شيء يعكر عليك السعي الى الى ذكر الله سبحانه اللي هي الجمعة فهم كده معي يبقى ده بيسموه يقول النهي عن شيء لمعنى جاوزه لمعنى ايه لمعنى جاوزه وهو معنى تجاوز النبي هنا انت تجاوزت حدك ودخلت الى حد الايه الى حد المحظور المحظور اللي هو بيسموه الحكم المحظور تمام يبقى قلت لك كم اصطلاح اذا ما مسكش معاك ده ينفع معاك اللي بعده يعني غير لازم للفعل النهي جاي لشيء مجاوز لشيء ايه مجاوز او الى شيء مقارن تمام او غير متوجه الى ذات الى ذات الشيء رأسه. معي؟ نواصل. الصلاة في الدار او في الارض المغصوبة. تمام؟ الصلاة في الثوب المسروق او الحرير. مش اقول له يقع طبخ الطعام او تسخين الماء بحطب او كهرباء او غاز مغصوب. تمشي؟ اي واقع موجود. لا. يبقى الصلاة في الدار او الارض المغصوبة. الصلاة في الثوب المسروق او الحرير. احنا ليه قلت شوف يعني قلت الدار او الارض ليه ودي العله هنا مغصوبه في الغرب مش حقي حقي غير ثوب مكروه احتاج عليه الحرير محظور للرجال تمام طبخ طعام سخنت ماء على 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 بحطب او كهرباء او بغاز بوسيله غير مشروع موصوفة الى اخر معي؟ تعال بقى ايه هذا النوع لا يحتضن الفساد هو محرم هو ايه؟ لكن هل به يفسد العمل الداخل دي الانسان؟ ركزوا بقى معي متفقون على التحريم هل هذا العمل صليت في دار مغصوبة صليت في أرض مغصوبة صليت في ثوب مسروق أو في ثوب حرير الكل متفق على أن ده إيه؟ حرام لكن هل به العمل يفسد مركزين بقى هنا الصورة طرحة سنة طيب هنا المثال هذا قال أو أمثل هذا أو قسم هذا قالوا لا يحتاج الفساد عند الجمهور خلافا لمالك واحمد وداود يبقى الشافعي وحنيفه مثل ده قالوا ايه هذا مع بقيه الائمه رحمه الله خلافا لمالك واحمد وداود الظهيري سواء كان في العبادات وغيرها كما ذكرت من الامثله عندك انا ذكرت لك فيها عادي هو في العباده اكل وشرب مش عارف ايه الكلام ده وبعدين الصلوات ومثل الاشياء تمام او في العقود يبقى دي شيء تعبير ذكرت منها امثله او في العقود مثل البيع على بيع اخيه صح وايضا نقول الخطبه زواج على خطبه اخيه صحيح ده هيجي معنا في الاحاديث ان شاء الله لاحقا ان شاء الله تعالى يبقى البيع على بيع اخيه الخطبه على خطبه اخيه بيع المصرات ها مش كلها عقود بيع الحاضر للجاد حديث اللي معنا بيع المعيب بيع المعيب والنجاش ولا تناجشه صحيح؟ هذه أمثلة تعالوا بقى واحدة واحدة نخرج المثال الأول يبقى أدي رأس المسألة ثم أمثلة على المسألة ثم نخرج هذه الأمثلة حتى نفهم ما المطلوب مبنى المسألة الأولى على مسألة انتكاك الجهة واتحاد الجهة يعني ايه؟ يبقى الأمثلة الأولى مبنية على مسألة انفكاك جهة واتحاد جهة أو ما له جهة واحدة أو له جهتان يعني إيه؟ الجمهور قال بانفكاك الجهة بمعنى أن الفعل تترتب عليه آثاره المقرب شرعا الصلاة أقيمت في أركانها وشروطها تشير وكوننا اصلي على ارض مغصوبة او اصلي الثوب مغصوب او هذا الشيء او كويت جلابيه كويت بمكوى من كهرباء مغصوبة او مسروقة ده تعني ان ده شيء وده شيء يبقى ده قالوا ايه ان الجهة منفكة ان قالوا لا جديد داخل فيه يبقى ده قال باتحاد ايه الجهة واحدة يعني بديك بس مثال نظري سريعا قبل ما ادخل معاك في الامثله وهديها هيتطابق واحده تلو الاخرى يعني حتى لو طبقت دي مش فاهم اخر ماجد من ايه بنتناقش فيه واحده واحده. ازاي؟ كمان استعجلت خليك بس معايا واحده واحده ماشي كده؟ يبقى معايا هنا الجمهور قال بانفكاك الايه؟ بانفكاك الجهه بمعنى ان الفعل تركب عليه اثاره مقرر شرع انا صليت صلاه كامله تمت الاركان والشروط، تمام، وليس من اركانها وشروطها ما ذكر ان الدار تكون مغصوبه او ليه ايه، هذا بخلاف الشيء النجس، ده مساله اخرى، تمام. صليت الظهر يكون مفروض، صليت الظهر حرير، الحرير منع عنه في الصلاه خارج وخارج الصلاه، تمام. طيب الطعام واللي انت ذكرته الايه البيع، وهنخرج هذا المثال بعدين، يبقى الجمهور قال بانتكاك الايه، بانتكاك الجهه، لان الفعل عندي ترتبط الى اثار مفرد شرعي، حلو كده، مع هو بقى مع لحوق الكراهه به لنهي ايه، هنا بقى الكلام، ولذا قالوا بان الصلاه الصحيحه مع الاثم، الصلاة ايه؟ صحيحة مع الكراهة. لو قالوا باتحاد الجهة قالوا الصلاة باطلة، انه يقتضي التحريم والفساد، ودي اللي قال في مالك واحد، شفت ازاي؟ يبقى الجمهور قال باتحاد الجهة لان الفعل ترتبت عليه اثاره الشرعي المقرر شرعا، يبقى انا بقصدي بصحة الصلاة مع الاثم، لان الاثم شيء خارج عن ايه؟ عن ماهية الفعل الذي تقرر شرعا. معي؟ يبقى ما هنا ايه؟ قال ما هي اللي غير انا وفكور ادهه الآن. لكن الصلاة صحيحة. وانا هنا ذكرت هنا شيء في اسم السؤال ذكرت هنا الآن. طب الصلاة صحيحة هل تكون كصلاة من صلى نقيا عن اي محذور؟ وهل تكون كمن لم حل المصلي بهذه الحالة كمن صلى صلاة سليمة من كل الوجوه؟ وفي اتجاه الآخر هل تكون كمن المصلي؟ شفت ازاي؟ طبعا انت العقل كله يقدر انه لا يمكن، لابد ان يكون فيها ايه؟ خلل، لان هل هي سوية؟ فالدخول يقول عليه انه كانه ما صلاش؟ شفت بقى ازاي؟ وده اللي قرات بثانية بكلام الناجح ذكرته لك هنا. يبقى اذا الفعل صحيح، تمام، لبس الحرير منهي عنه مطلقا في الصلاه وغير الصلاه، وهكذا بقى فيما ذكرته، وعليه فالصلاه صحيحه مع الاثم، تمام. طيب سؤال، هل يؤثر هذا الاثم بقدر الصلاه؟ هذا الكلام المعقول ابن تيميه رحمه الله تعالى ضمن كلام الناس أن ذكره في المجلد 29 من فتاويه، قال هذا الاسم ينقص من الصلاة بقدرها، تمام؟ يبقى هذا الاسم ينقص من الصلاة بإيه؟ بقدرها، ولا تبرأ ذمته كبراءة من صلى صلاة تامة، يعني خالية من هذه الإيه؟ من هذه العلل، ولا يعاقب كعقوبة من لم يصل، كلام وجيه، تمام؟ بل يعاقب على قدر ذنبه، ثم أردف بدليل نادر، قال الله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ثم شوف هذه الأصول مهمة، صحيح ولا لا؟ طيب، وكذا، وطبعا هذا الكلام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله موافق على هذا الكلام. وكذا يقال في الصلاة في المكان المغصوب أو الثوب المفروض بنفس الإيه؟ بناء على كلام الجمهور قالوا بانتكاك بانتكاك الجهل. طب الأمثلة الثانية، طبعا هنا ده كلام الجمهور، كنت خلافا لمالك وأحمد وداود قالوا لا باتحاد الجهل، يبقى الصلاة باطلة باطلة، الصلاة فاسدة، ودي الاثنين إيه؟ فرق أم هما بمعنى؟ الفساد يساوي البطلان عند جمهور العلماء خلافا خلافا لأبي حنيفة طاقة في المعاملات، في العبادات متفق مع الجمهور إلا في المعارضة ذكرتها لك، أنا ذكرتها لك هنا من وجود الأمثلة الثانية، فتخريجها مبنينا على مسألة وهي ما نهي عنه لأجل الله لأجل حق الله، وهذا محرم وفاسد باتفاق كنكاح المحرمات والربا والخمر والزنا الى اخره وما نهي عنه لاجل حق ادمي اللي هي مساله الايه العقود ها في نهي عنه لاجل حق الله ولاجل حق الادم فما كان لله عز وجل محرم فاسد باتفاق كنكاح المحرمات نكاح المحرمات والربا والخمر والزنا الى اخره ما نهي عنه لاجل حق الادمي وده اللي معانا فين في المساله يعني في المعاملات يعني في العقود وهو المراد هنا وله صورتان الصوره الاولى انه لا يقتضي الفساد ركز بقى نعم ليه انه لا يقتضي الفساد البيع على بيع الاخر الاخ المسلم يعني الخطبة على خطبة الاخ المسلم باع الحاضر بالباس اللي هو معنى باع الحاضر لباس كما في الحديث باع المصراع باع المعيد باع النجد بيع ها قالوا لا يقتضي الفساد اذا علم المظلوم ده حق ايه سلطه عليه الله تبارك وتعالى ده حق ممنوع اذا علم بالمعيب ثم امضى العقد او فسخه الامر بيده شفت ازاي يبقى هنا وضع له ايه الخيار وضع له الخيار لكن اصل العمل ايه لا العمل محرم حرمه الشارع طب هل يقتضي فساده وبطلانه او لا له صورتان الصوره الاولى انه لا يقتضي الفساد اذا علم المظلوم اذا علم ايه المظلوم فقد اعلمه الشارع الحكيم بحكمه له واثبت له الخيار بمعنى ان الشارع حفظ له حقه ابتداء حفظ له حقه ايه ابتداء وطلقه على الخيار ولأجل ذلك المصنف ما ذكر لك رب مسلم كده هلاء منصور ده وضعها لحكمة رآها وهو إمام محدث فقيه المقدس رحمه الله تعالى ذكر لك السياق وبعدين قال وفلفظ عند مسلم الخيار ايه ثلاثة لما ذكر الثناء النجم ما كان يجعل في البيع المصراء في البيع الحاضر للباس وهكذا صحيح ثم أرضها بلفظ خاصة بمسلم وذكر في الخيار ايه ثلاثة ايام ما هكذا ذكرها هبان وانما ذكرها لحكمة فقهية هو يعلمها تمام يبقى هنا الله اعلمهم بحكمة بحكم له واثبت له الخيار بمعنى ان الشارع حفظ له حقه وصلته على الخيار الحديث الاول في الباب باب البيوع البيعان بالخيار على ماذا على النبي صح على النبي هذا شيء معيد قال لا انا ما ارضوش طب انا علمت المبيع واخذت المبيع بقدره اخذت المعيد بايه بقدره شفت ازاي اخذت المبيع ايه بقدره فقبلته الشرع حفظ لحق ابتداء ثم قال المشتري انا رضيت على ايه مش هنسمعها دي يبقى البيعان بالخيار مالا يتفى إلا خيار شرط اتبقى الحديث الأول وذلك استدللت هنا بهذا الحديث الحديث الأول في الباب فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ العقد شيخ بص يا بص بص في في حديث جاي يعني مش هو طبعا هذا الحديث البيع والخطبة هذا جاي قال إلا أن يبر صح ودي بيسموها عله الحكم عشان كده الكلام اللي ذكره الشوكاني بانه كله في العبادات والمعاملات كل اقوال النهي والفساد انا قلت لك في الاخر بعد ما خرجت هذا كله على اثر ما ترك يستطيع طالب العلم ان يواجه كلام الشوكاني في مقال وفي تنميه في مقال وقال في مقال ها لان قد اقول لك لا كل فاسد ومحرم فضل حرم الاساس العلاج بالطلاق العموم شفت ازاي الا ان يدع او يبقى الحكم بيع المفرها صح اما ان تقبلها او ترفضها بس راجع ما حاجه حق الله لان فرض حق الله ولا حاجه الحلاف ولا حاجه ثلاث ايام اللي تاخرناهم اللي هم جعل ايه ان البيع ابتداء قبلها تمام؟ إلا العلة هذه، العلة هذه أنا بقول على العلة خلاص، أنا قلت لك حقك وكده أنا، وده أفرضت لك الخيار إن شئت مضيت وإن شئت فسهل. ماشي كده؟ معايا؟ طيب، الصورة الثانية قالوا المفاسد، قالوا إيه؟ المفاسد. إحنا بنتكلم في أمثلة المثال الثاني اللي هو إيه؟ البيع اللي باعها فيه والخطبة والأخير. يبقى الأول قال إيه؟ هذا لا يقتضي الفساد إذا علم المظلوم. الثاني أنه فاسد إذا لم يعلم المظلوم. يبقى هنا لأنه انتفى فيه حق الخيار أو فرصة الخيار أو الشرط اللي موجود، يبقى مقام ما زال قائما على أصل تحريم. تمام؟ الشرط اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه هو ما أظهرنا عليه، يبقى ما زالت الإيه؟ السلعة في ملعبي أنا كم أقول. احنا ما اتفقنا في السلعة قدامك سالمة من كل العيوب، فلما أخذتها ظهر العيب كذا وكذا وكذا، ليش ما قلت عليه؟ كتم، ما أبغض، لأن كده العبد ما تم على وجه الحقيقي، لأن البائع غرر فيه في بيعه، يبقى البيع هنا حرام. طب يا ترى العقد فاسد أو غير فاسد؟ ليه ده قلت فاسد؟ أحسنت، لأنه هنا ما أعلم المشتري بحقه، إن شاء أنظر وإن شاء فاسد. يبقى أقول ده أضحك عليا، خدعني، غرر بيه، شفت كم محبوب؟ يبقى كده إيه؟ الموضوع واضح كده؟ يبقى هنا إذا لم يعلم المظلوم لتعدي، أو إذا لم يعلم المظلوم لتعدي ظلمه خفية، فالعبد فاسد بهذه الصورة، وللمظلوم فذكر عند علمه إلا إذا شاء إمضاءه. واضح كده ولا فيه؟ ها؟ أنت فاكرين ليه؟ لا أنا عايز بالذات تهدى. معلش إخواني بالذات الخطباء وإخوة طلبة العلم الفقه والحديث بالذات عايز تهدى، لأني جالي الضغط وجالي السكر من شيوخ الفضائيات. أشهد أن 80% من اللي ظاهر حاليا بطاقات خطاب الجديدة منها غفل. ماذا؟ دخلت دعوة في العلم، ودي شيء ودي شيء، وقلت قبل كده 100 مرة عليه، العلم شيء والدعوة شيء ثاني، والدلاشة والنزلات شيء ثاني، إن يتكلم ويلخص الأمور في بعضها، ويتكلم بلسان هو بلسان البعض دون توضيح البعض الآخر، ده هديان إخوان. فطالب العلم لابد ان يكون موجود جدا من هذا القواعد، حتى اذا ما قيلت كلمه او ابتدت بشيء يبقى تعرف من اين له هذا الكلام. فلا تختار اذا يقول مش عارف بينا وهنا وناس بتتقابل ومش عارف ايه ومشهور وتوتر مع معرفته، وقلنا كل ما بنعرفه، انما بنعرفه ايه؟ ماشي؟ طيب الثاني ما نهي عنه لمعنى اتصل به وصفا، هنوضح كل ده. أو ما نهي إذا ما نهي عنه لما أعرفه به وصفا، أو النهي عن الشيء لوصف لازمه. أو معنى بمعنى أن النهي في حقيقته يلاقي بعض أوصافه بعض أوصاف الفعل اللازم له. أنا أضرب لك أمثلة، أي بعض شروط وجود هذا الفعل، لكنه لا يتجه الى ذات الفعل وحقيقته. كلام فيه كده، لكن لما جيت بدرس اي مثال وتنظر في الكلام ده مره ثانيه، اقول لاخواني اول ما بدانا في البيوع خد المجلس واقراه مع نفسك مره واثنين وثلاثه، وجرب نفسك على الامثله اللي معاك، وبعد كده ابدا شغل دماغك. لكن اخد ورقه اخد ورقه ده مش مشروع. ماشي يا اخواني؟ تعال نجيب المثال. انه عن صوم يوم العيد، صح؟ مد للنصر. تعال بقى شوف الحنفيه قالوا ايه. النهي عن صوم ايام التشريق منصوص عليها، صح؟ النهي عن البيع بثمن اجل مع جهاله الاجل، مع جهاله الاجل، ها؟ النهي عن بيع بثمن ايه؟ اجل مع جهاله. احنا قلنا ابتدى اقول لك ايه؟ مفتوحه، مش عارف ما مفتوحه. ينفع اقول لك خد الدعوه على فرصه مفتوح؟ مش حرام ده في المساله الاولى في اول سؤال حديث في الباب، وربنا على كل يقول وما خفناش من ده فلان وفلان، بعدما المسألة طرحت وكل اتفقت معها بها صحيح. طيب البيع بشرط فاسد، لأن كل شرط ليس بكتاب الله هو فاسد. طيب هذا النوع اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يقتضي الفساد كالمنهى عنه العين. المنهى عنه العين بقى هي القسم الثاني، وهو قول الجمهور أنه يقتضي الفساد كالمنهى عنه لعينه، وده قول جمهور العلماء واختاره الإمام البرقاتي في محيطه خلافا للحنفية وأكثر الأصوليين من المتكلمين. تمام؟ كل فقرة وضعتها بينات أخي الحبيب والطالب النبي فيها استقراء قبلها استقراء. تمام؟ قبل هذا الناس حتى إذا ما قرأت كتاب معاصر أو كتاب قديم أو كلام ده تقول ده كلام ده عامل لي جواب على علمي، ده خلاصة مش هتوصلها بسهولة. تحفظها مهمة جدا إن تحفظ ده معاك. ماشي يا إخواني؟ طيب إنه يقتضي الفساد كالمنهي عنه لعينه. المسألة دي جاية بعدين. وهو قول جمهور العلماء ومنهم طبعا الإيه؟ الأئمة الأربعة. واختاره البرقاتي خلافا الأئمة جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة والحنفية. لأبي حنيفة والإيه؟ والحنفية. خلافا لأبي حنيفة والحنفية وأكثر أصوليين من المتكلمين. اثنين لا يقتضي الفساد مطلقا. شو بالك مفيش حاجة اسمها فساد خالص. لا ده ولا اللي قبل ولا اللي جاي. ده كلام مين ده؟ أعداء ابن الحاجب للأكثرية هكذا. وهو للأصوليين المتكلمين كما ذكرت في الأول. قال الأكثرية ما في متوجه له بعد هذا القول إلا أن يعدل المتكلمين. تمام؟ إنه ما في حاجة اسمها فساد. الثالث يقتضي الفساد من وجه ولا يقتضي من وجه آخر. وده قول إيه؟ قول الحنفية. تعال شوف المثال. مثاله يبقى المعتبر طبعا هو القول الاول. تمام؟ والقول الثاني اللي يقتضي الفساد هذا قول لا يلتفت اليه. تمام؟ يبقى هنا يبقى هو المختار، يبقى الاول وهو المختار. اضبطها بقى عشان المجلس ده. والثاني لا يلتفت اليه. او نقول بقى ليس بشيء او لا يلتفت اليه. الثالث قال فاسد من جهة ولا يقتضي الفساد من جهة. ازاي؟ تعالوا بقى نشوف المثال. وهذا الكلام عند الحنفية يا اخواني ملئت به كتبه، فالذي على المذهب الحنفي بتجده يخرب كثير الاصول بهذه الصورة. اذا عجب عن ايه؟ على قواعد الحنفية واصول الحنفية فقط. قالوا انا هبيع جنيه بجنيه، جنيه بجنيه جنيه. قالوا البيع صحيح بأصله. صحيح بأصله. بأصله فاسد بوصفه. يعني ايه؟ يعني هبيع جنيه باثنين جنيه، البيع صحيح والعقد صحيح، جنيه قصاد جنيه والزياده برميها. وخلي بالك بقى ركز بس معايا كده، حلو كده؟ يبقى له ده فاسد من ايه؟ يبقى ده قالوا بالزكاه ولا بالاتحاد؟ قال البيع البيع حلال خلاص. وانا بعت، انا بعت جنيه بجنيه، يبقى الجنيه مساوي للجنيه ده حلال والزياده حرام. ركز ده معايا حلو. يبقى باخد 1000 جنيه من البنك، وال 1000 جنيه قال لي 1100، بيع 1000 ب 1000 وخدوا 100 جنيه زياده مني. عشان كده الحورة في الدين قالوا بحية الربا وربا القرض، وهذا متفق على تحريمه سلفا وخلفا، وأطبقت المجامع الفقهية على تحريم، والمجامع الفقهية المعاصرة بمثابة إجماع مؤقت. أخذت عن شيخ نور الدين وعن الشيخ التلوث من مصادره. شو ده كلام؟ يبقى دي لها أصل فين؟ شفت ازاي؟ يبقى هنا صورة اهي جنيه باثنين ناس من انا الاصل ما في مشكلة، ورمي ايه؟ ورمي الزيادة. يبقى صحيح بأصلي فاسد وصفه. وصلت كده؟ فهمتوها؟ طيب يبقى هنا قرن العرض صحيح بالقدر المساوي اللي هو ايه؟ جنيه وصف جنيه؟ خلاص تم العرض عليه وباطل في الجنيه الدائري. شوف ازاي؟ وهذا يدل على فساد الوصف لا فساد المنهى عنه. شفت الكلام؟ انت فهمت كده الكلام؟ طيب. وهذا معنى قول صحيح بأصله فاسد بوصفه. مثله النهي عن الصلاة بأعطان الإبل. قالوا الصلاة صحيحة معها الكراهة كذلك. وهكذا بالغوا بتطبيق هذه القاعدة عندهم فاشتدت مخالفتهم للأئمة الثلاثة وجماهيرهم. تمام؟ حطنا معاك شوية ونقص أكثر من مثال حتى نفهم الشيء. حقيقة هذا الخلاف بين الحنيفة والحنفية وبين جماهير العلماء من حيث الآية. واحد، قالوا إذا أمر من حيث الآية، إذا أمر الشارع بشيء مطلقا، أمر بالبيع وإحنا بعنا مشترين، أمر بالصلاة وإحنا صلينا، ركز ذا أنا صليت وإحنا بعنا، هذه صورة هي تبطلت لين بعت إزاي دي خلاها بعدين. أنتوا ماشيين معايا؟ طيب. يبقى أمر الشارع بشيء مطلقا ثم نهى عنه في بعض أحواله، يعني خصوص من عموم. قال إذا أمر الشارع بشيء مطلقا ثم نهى عنه في بعض أحواله، هل يقتضي ذلك النهي الحق شرط المأمور به حتى يقال إنه لا يصح بدون ذلك الشرط ويصير الفعل الواقع بدونه كالعدم؟ ها؟ إذا أمر الشارع بشيء مطلقا ثم نهى عنه في بعض أحواله، يعني نهى عما أمر به في حالة من حاله، ده المعنى. قالوا هذا، هل هذه هذا الشيء هل يقتضي ذلك الحق شرط المأمور به حتى يقال إنه لا يصح بدون ذلك الشرط؟ تمام؟ ويصير الفعل الواقع بدونه كالعدم كأني لم أفعل شيئا؟ ده معناه. مثال، الأمر بالصوم مطلقا، الصوم دي صورة عن أمر بالصيام، لكنها عن صوم يوم، يوم العيد، نهى عن صيام أيام، عن صوم أيام التحريم. صح؟ يبقى دي صورة أمر وخرج منها إيه؟ شيء منها عنه من جملة المأمور به. شوف الكلام؟ طيب. الأمر بالطواف مطلقا، في أمر بالطواف، لكن هنخرج من جملة الطواف إن الحاج مطروح. تمام؟ وأنا أحكي لك كلام عين؟ فهمنا كده بالمثال؟ طيب. جمهور العلماء على أن النهي هنا يقتضي الفساد. ما احنا اختفقنا بقى، احنا اتفقنا ده مع كله مقفل، هذا محظور. يا اخواني دكتور الصري، احنا الكلام كله عليه هل يقتضي الفساد أو لا؟ قلنا المسألة الكل متفق على أن الأصل في نهي التحريم إلا لقرينة، بنتكلم عن النهي الذي هو محرم. طب كده؟ النهي اللي خارج القرينة ده مش دورنا، مش تبعنا احنا في المسألة دي. قول النهي، النهي الأصل في التحريم إلا لقرينة صارفة خرجته من المحرم إلى ما دونه. فدي مش مسألتنا، مسألتنا إنه النهي إيه؟ المحرم. هل النهي المحرم يقتضي فساد الفعل الذي هو غير محرم؟ ده الكلام. معايا كده؟ ده المسألة دي حول إيه؟ هذه المسألة. ماشي معايا كده في الموضوع؟ طيب. الجمهور على النهي هنا يقتضي الفساد، ليه؟ قالوا لأن العمل والحالة هذه على المنهي عنه، كلامه دي جدا. أنت بتقول لي الصيام ده، انا بقول لك ايه؟ امرتك بالطواف مطلقا الا حال الحيض. شفت ازاي؟ صح؟ امرتك بالصوم مطلقا عدا صوم يوم العيد. خلاص واضح.
مفيش شيء بقى العمل على ايه؟ على الامر ام على المنزوع من الامر؟ المستثنى من الجمله. هذا شيء بديهي مش محتاج كلام. يبقى المستثنى هو اللي عليه ايه؟ الحكم. وده كلام الجمهور، لذلك قال ان صام هنا فسد صومه ولا يجزئه بل يعاقب لمخالفه المشرع عمدا. شو بقى الكلام؟ طيب فالجمهور قال يقول فساد لان العمل والحلف واجع على المنيع عنه، هو خاص من عام مقيد مطلق، والحاق شرط المامور به لا يثبت صحته بدونه، وهذا يعني اعتمادهم على اتحاد الجهه او الجهه الواحده من هذا المنظور. خالف الحنفيه فقالوا لا يقتضي الفساد، العمل صحيح صحيح لاصله فاسد بوصفه، يعني انصار يوم العيد يمشي، انطاطر وهي حائض تمشي. شفت ازاي؟ ركز ده نعم ركز ده هو حس، هو في اسم في المخالفه مثلا ايه؟ الاولى مش كده؟ قال لا يقتضي الفساد لأن الوصف المنهي عنه دون الأصل المتصف به، المتصف به، إذا خلوا بانفكاك إيه؟ انفكاك الجسد، إذا هنا قالوا بانفكاك الجسد. ما معنى هذا الكلام؟ هذا يعني تخصيص الفساد بالوصف المنهي عنه دون الأصل المتصف به، حتى لو أتى به المكلف على الوجه المنهي عنه، قال يكون صحيحاً بحسب الأصل فاسداً بحسب الوصف. ويبقى هنا إعمال قاعدة انفكاك الجهد، ماشي كده؟ طيب مثال عندهم المثال هذا يخضع الحنفية الذي ذكرت هنا سبع اتباع لكلامهم، قالوا إذا نظر صوم يوم العيد، إذا نظر صوم يوم إيه؟ صوم يوم العيد ينعقد نذره، مصطلحات النصوص ينعقد إيه؟ نذر صبام. هذا الكلام اللي ذكرت سلفا عن ابن عبد البر معيب على أبي حنيفة والحنفية، إنه بيتكلموا من مطلق القواعد الأصول عندهم حتى ولو علت الإيه؟ النصوص، وده ما ذكرته بالنص عن ابن عبد البر من الإيه؟ من هذا من التذكاري وتمهيده. إذا نذر صوم يوم العيد ينعقد نذره ويجب عليه كمان ويجب عليه إيقاعه فيه غير يوم العيد بقى. شفت بقى اللف والدوران يعني انت ايه؟ النذر يجوز ان ينذر بس ما بقوش يوم العيد. خليه غير يوم العيد. طب ليه؟ قال ان اوقعه فيه كان حراما ويجزئه. شفت ازاي؟ جمال. ما خلاص بقى اتفقنا خلاص بقى انت لو انت فهمت القاعده خلاص. مجرد ان اللي بيتكلم هتشيل مريح طرف وتديه ايه؟ خلاص صلحوا بيه عندك. وهنا كلامه عليه أساس مش كده؟ وكذا إذا طافت المرأة حائضة كان حراما ويجزع عن طواف الفرض حتى يقع به تحله، ده خلاف إجماع أمة. ولذلك كثيرا ما يضرب الحنبلي إجماع، ولذا تجرع القرضاء وغيره على ضرب كثير من الإيه؟ من الإجماعات المتفق عليه بين جماهير العلماء المعاصرين وقابلوها بالخضوع والانتصار، أباح بكثير من الإجماعات إجماع إيه؟ من الحنفية. ينفع الحنفية تخرج بهم الإجماع بهذه الصورة؟ مستحيل، هذا عصر انتزام وأصول. ماشي يا إخواني؟ انتبه، نعم. وهذا معنى قولهم صحيح بأصله فاسد بوصفه كذلك. وهذا يعني اعتمادهم أيضا على انفكاك الجهة أو الجهتين كما سبق. ولا يسلم للحنفية بهذا الاعتماد على الرأي المجرد عن القرائن المحفوفة بالخبر المنزل على قوم فهموه وعملوا به على قول الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة وهو المعتمد. وكذا يقال لأصحاب القول الثاني من هذا القسم من المتكلمين ثم ألا تراه صلى الله عليه وسلم قال الحاج افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، ماذا فعلت؟ ما هو ذلك مثل البيت؟ وفي أمثلة كثيرة يأتي دورها صح؟ افعل ما يفعل الحاج غير أن لا إن فعلت دخلت في المحظور ولا يجزئها. وهذا عليه جماهير علماء الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من علماء الأمة. ففهم منه فساد الإيه؟ فساد العمل إذا فعلته وأنه لا يجزئها، ولذا التزمت رضي الله عز وجل عنها.
ومن جانب آخر تقول الحنفية إن الشارع نهى عن صوم يوم العيد، تمام؟ نعم، احنا بالحق يعني ايه من جانب آخر تقول الحنفية إن الشارع نهى عن صوم يوم العيد، يبقى اسبوا أنتم هذه في جانبها. لحظة لا عفوا احنا ما تشغلش عليه. شوف ومن جانب اخر نقول شفت اللغة حلوة ازاي، نقول للحنفية، احنا بنحاكم ايه هذا الكلام، نقول للحنفية ان الشارع نهى عن صوم يوم العيد، وانتم تقولون بجواب، تقولون لا هنا بجواب نذر صوم يوم العيد، نذر ها، وأنتم تقولون بجواز نذر صوم يوم العيد المنع عنه، فيكون كمن تعمد الصوم ابتداء. الفرق إذن بقى عندكم ما في فرق، تقول إن يجوز أن أنذر صوم يوم العيد، إذن يجوز لي ابتداء أن أصوم إيه يوم العيد، تبين كده؟ فالشعب يقول لا وده يكون آه ليه آه، قال لي عندي القاعدة بتقول كده، طب انا عندي نص من المشاجع اللي انت قارك عليه، يبقى القاعدة اما ان تكون من مشاجع واما ان تكون من ايه من عقل، وهنا فرق بين القاعدة الاصولية والقاعدة الفقهية، القاعدة الاصولية مبنية على ايه على نصوص، تمام، القاعدة الفقهية مبنية على جملة احكام فكرية خرجت، تمام، فاسمها قاعدة ايه فقهية، ولذا بكل بساطة يجوز نقض القاعدة الفقهية بخلاف الأصولية المصنف بنية على نص، إما صراحة وإما بمفهوم النص، أنتم معايا ولا ركزوا معايا؟ طيب، وهذا مخالف لقول صلى الله عليه وسلم أمرتكم بأمر إن فعلتم ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا وما نهيتكم عنه فاجتنبوه فدعوه، فقول صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، والمنهي عنه ليس عليه امر صلى الله عليه وسلم من حيث العموم. ليه قلت من حيث العموم؟ لان في تفريعات كما في الحديث اللي معنا، ولا تناجسوا ولا يبع حاضر الرجال وبيع المصراء الا يكون احد النظرين، ها، وده يقول لك من حيث العموم، قلت هذه الكلمه اعني بها ماذا اقول، تمام، عشان النصوص اللي فيها علة الحكم في نهي وفي علة يعني على حكم آخر، القاعدة معنا دي الآن، القاعدة خرجت من إيه؟ من هذه النصوص، يبقى وهذا يبدو المكان وإلحاق الاسم بفاعله المتعمد، المتعمد حزم هذا القسم الذي نحن بصدده، فهذه أصول وقواعد مرفوضة عند من؟ عند الحنفية، تمام؟ فرع، وده أنا حبيت لابد من رب إخوان طلاب العلم لما سبق بكلمة عن ابن تيمية بالفتوى التي تجرأ وقال بها ابن تيمية رحمه الله، وهي فتوى سديدة في الآن، سبق ذكر فتوى ابن تيمية في كتاب الحاج بجواز طواف الإفاضة للمرأة الحائض، تذكرون؟ بشر وضعتكم مجدة حتى لا تظن أن ابن تيمية أعمل قواعد حنفية، لا انتبه، كمل معي، ابن تيمية لما قال بشرط تأخرها عن الركب ووقع بها ضرر مؤكد بتأخرها عن الركب، إذا هنا أعمل قاعدة إيه؟ جواز ارتكاب أخف الضررين، أعمل قاعدة جلب المصلحة وضر المبتدا، واتكلم بمقاصد شريعة، بمقاصد إيه؟ شريعة، إن الله عز وجل أراد بالمكلف الجزء ولم يرد به العسر، فدي قاعدة ثانية وهي قاعدة على حالة الضرورات تبيح المقدورات، والضرورة تقدر، ولذا عندما شرط شرطا هو ذهب قال بشرط أن تخلفت عن الركب، الكلام المعاصر بقى أهو ها؟ ضعف عن الركب، وين تروح هذه المسكينة؟ شفت قد ايه؟ بكل يسر تكتب فتوى ابن تيمية رحمه الله، هذا خصوص مش بقى الموبايل اراجي كده خصوص، تمام؟ تعال بقى نشوف كيف عمل الحنفية، فهنا نراه اعمل جواز ارتكاب اخف الضررين في ضمن مقاصد الشريعة على حالة الرأس بها المحظورات. وهذه حالة ايش هي؟ اضطرارية وليس اضطراضية. فرق شاسع بين الاثنين. اضطرارية نقطة شريعة. اضطرارية على طول. بقى اصل بتكلم بيه. وده الفرق بين الايه؟ بين الاثنين. الاضطرارية دي بقى يمشي عليها جماعة بتوع الفقه الموافق. يمشي على طول. خلاص. لكن الاضطرارية صح؟ إلا ما اضطررتم إليه. نعم. هذا هو الفارق. وليست الاضطرارية كما عملوا الحنفية فتوسعوا في قياساتهم على قواعدهم الرأية. فانتبه. القسم الثاني أن يكون النهي لعينه أي لذات الفعل أو لجزئه سواء كان لحق الله تعالى أو لآدمين. وفي ثلاثة أقوال. أنا ذكرت لك ثلاثة أقوال بس اللي تعرف المسألة. وإن القول الأول باتفاق هو المعتبر ومع ذلك التفت إليه. تمام؟ يبقى أن يكون نهي لعينه أي لذات الفعل أو لجزئه سواء كان لحق الله تعالى أو لحق الآدمي. وفي ثلاث أقوال. الأول أنه يقتضي الفساد مطلقا سواء كان المنهي عنه العبادة حبه العبادة أو معاملة يعني من حق الله أو آدم. وقول الأربعة وجماهيرهم والظاهرية وطائفة من المتكلمين وحكى النووي وغيره الاتفاق على ذلك وكأنهم لم يعتبروا القولين الآتيين في الخلاف. ماشي؟ المثال بيع السمك ماء البحر، بيع الجنين في الرحم، بيع الطير في الهواء، نكاح المحرمات أو المحرمات، نعم، والزنا والربا والخمر، وطبعا دوار، مش محتاج دي كلام يعني، تمام؟ القول الثاني أنه لا يقتضي الفساد مطلقا، شوف بقى الكلام الغلو لا يقتضي الفساد مطلقا، يعني غير السمك في المية وكل الفساد مطلقا، هي فين السمك؟ يعني أنا راح أنزل أنا بقى غواصة الطرد الهواء فين؟ الجنين في ضخمة أنا شفته؟ ما ينفعش سبحان الله حتى بالعقل السجن يرفضه. قالوا لا يقتضي الفساد. وقول طائفة من المتكلمين كالأشعري والقاضيين أبي بكر وعبد الجبار ودول منين؟ واضح الاعتزال ها؟ وغيرهما. وحكاه فخر الدين الرازي في محصوله ودي طبعا إشارات مهمة بحذرك منه. ما تقولش ده أكثر الفقهاء على عيني مين أرفضه أنا رجعت لك الكلام ده. ما فيش غير. لابد أن يكون الفقهاء وأكثر المحققين كما قال الأمير في الأحكام أن يكونوا متكلمين. وإلا فتقال أربعة وجنرهم لا. صح؟ فلتغتر وأنا أكثر فقهاء وسكت. عند المحققين وسكت. والأمير معروف والرازي معروف. صحيح؟ وهذا التحقيق بين يديك. أخر الرازي قال في مقتول عن أكثر الفقهاء والآمري في إحكام عن المحققين وتوجيه أنهم من بني جلدتهم أي المتكلمين الاعتزاليين. وحكى بعضهم عن الشافعي قولان هنا وهناك ولم يعتبره بذلك. كل ده باب التحذير لك خلي بالك. تمام؟ وحكي عن الحنفية والصواب فساد عنهم وخلافهم إنما هو في النهي عنه لغيره. أن في النهي لعينه فكما قلت مع الكل مطابق عليه. فهتقول الحاجة عن الحنفية وتجد الأقوال المحكية والكلام ده المتكلمين هذا كله فاتن عند المحققين من المذاهب. تمام؟ فرجعنا إلى اعتماد ما حكاه النووي وغيره وهذا القول مخالف لمعرفة جماهير الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى. فلا يرد هؤلاء بكلام مبني على الرأي والذوق المجرد. ولأجل ذلك لم يعتبره النووي وشن عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاويه. واضح؟ فالقول الثالث أنه يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات أو العقود. هو قول أبي الحسن البصري وحكي أبي الحسين البصري وحكي عن جماعة من متأخري الشافعية وعن الرازي والغزالي على اختلاف على الغزالي وما في كتبه الفقهية يقضي بخلافه كما نص عليه البرقجي وهو كسابقه في الحكم. يعني حكم الايه؟ القول الثاني ماذا؟ ولو قالوا في النهي لغيره حزم المناط
في دلالة الناس لكان سعيقا كما سبق.
ايه هو المناص؟
العلة.
انت نسيت وصول فكرة يا خسارة. كم شهر احنا عندنا وصول فكرة شيخان يا شيخ اللي حضروا معانا كم؟ ما ها؟
المناص هو العلم. مناص الحكم، علة الحكم. عشان لما تسمع جماعة اللي بيضحكوا على نفسك الكلمتين دول يقول لك ده الراجل ده بيتكلم كلام مش مفهوم، ده الراجل ده عملاق، وراجل ده ايه قرا 20,000 كتاب في المنامات بتاعت الغزال. ها؟ قرا 20,000 كتاب. الهامات قالوا سمعوا ابن العرب، قالوا سمعوا معاك هتقسموا 20,000 كتاب. ولو قالوا في النهي لغيره حزم المناط في دلالة النهي لكان سيئا كما سبق. أما أنه على ظاهره فكان كصديقي في الحكم عليه فتأمله ولا تختار. وبعد هذا العرض المختصر يظهر لنا توجيه كلام ابن تيمية في الفتاوى بالعزم المذكور بما دل عليه قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يقتضي الفساد، ومذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وإما المسلمين وجمهورهم. وكثير من المتكلمين من المعتزلة والأشعرية يخالف بهذا لما ظن أن بعض ما نهى ما نهي عنه ليس بفاسد إلى قوله وهؤلاء لم يكونوا من أئمة الفقه العارفين بتفصيل أدلة الشرع. ده كلام ابن تيمية رحمه الله. وكذا ما قاله العز بن عبد السلام في قواعده كل تصرف منهي عنه لأمر يجاوزه أو يقارنه سبق الكلام فيه تمام مع توفر شرائطه وأركانه فهو صحيح. وكل تصرف منهي عنه ولم يعلم لما نهي عنه فهو باطل حملا للفظ النهي على الحقيقة. وكذا ما قاله الشوكاني في إرشاد الفقود.
نخلص الكلام عن كده ولا
ونرجع لمن القادم؟ طب هي طبعا بس يعني يبقى الكلام مربوط ببعضه ونعرف عند مساله الفساد والبطلان الفرق بين الاثنين. ها طيب يبقى دي كلام من العز بن عبد السلام، يعني كلامه هنا كلام جيد هتفهمه اذا فهمت الايه السابق كله. والشوكاني قال في ارشاد الفحول والحق ان كل نهي من غير فرق بين العبادات والمعاملات يقتضي التحريم عنه وفساده المرادف للبطلان. يبقى ده قال بعموم الايه؟ بعموم التحريم يقتضي عموم الفساد، والفاسد بيساوي الباطل. ده كلام جمهور العلماء على ما اذكره لكم خلاف حساب كما ياتي. محمد رافق المكلف فيه ببحث على فكره. ايه؟ يقتضي التحريم عنه وفساده المرادف للبطلان اقتداء شرعيا لا يخرج عن ذلك الا ما قام الدليل على عدم اصطلاح لذلك. بكلام كلام ايه؟ كلام كده موجود. اذا لم تكن على علم بما قراته الان في مطلع المجلس وبما علمته لم تفهم هذا الكلام عن فرق الا ان تكون مقلدا وتقول بايه؟ بان النهي غير التحريم وصد الفساد مطلقا في العبادات والمعاملات. اذا تاملت في كلام الشوكاني على دقته هتجد انه اعمل ايه؟ اعمل كل ما سبق ذكره ولم يعمله من قبل الائمه الكبار كمالك واحمد والشافعي رحمه الله تعالى رحمه واسعه وابو حنيفه مع الجمهور من جانب وخلاف من جانب اخر. يبقى قال ولا يخرج عن ذلك الا ما كان الدليل على عدم اقتدائه لذلك ومما يستدل به قول الله تعالى كل امر ليس عليه امرنا فرد. قال الشوكاني والمنهي عنه ليس عليه امر صلى الله عليه وسلم فرد وما كان مردودا فهو كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد والمنهي عنه ليس عليه امر صلى الله عليه وسلم فهو رد وما كان مردودا فهو باطل. شفت الكلام؟ وهذا هو المراد بكون النهي مقتديا للفساد. انتهى كلام الشوكان. ها يبقى هذه استفد هذا فإنه من مهمات المساجد وصلات الشركة وعليه كثير من القضايا الفقهية القديمة والجديدة في كل زمان ومكان. وبهذا صدق لنا ما قاله ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى وما قاله عز بن عبد السلام وما قاله الشوكاني رحمه الله الجميع. ونكمل الحديث إن شاء الله تعالى المجلس القادم في بقية هذه المسألة من المساجد والبطلان وما يتفرع عنها كذلك. جمعان الله وإياكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.